بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: السادس أي من نواقض الإسلام. الناقض السادس من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا باب عظيم، الذي قبله من أبغض شيئا ما جاء به الرسول، والبغض من أعمال القلوب، البغض والكراهة من أعمال القلوب، أما الاستهزاء فهو من أقوال اللسان. وهذه الآية الكريمة جاء في سبب نزولها أن جماعة من المسلمين كانوا غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاجتمعوا في مجلس فتكلم واحد منهم فقال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس شاب من الأنصار يقال له عوف بن مالك، فقال لهذا الرجل: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام ذاهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد أن الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله جل وعلا بما قاله هؤلاء في مجلسهم، أو قاله واحد منهم والبقية لم ينكروا عليه. فلما نزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتحل من مكانه هذا وركب راحلته، رحل صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا القول الشنيع، رحل من مكانه وركب راحلته. فجاء هذا الرجل الذي تكلم، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، وهو متعلق بحقب ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بنسعة، بالنسعة، والرسول لا يلتفت إليه ولا يزيد على قوله على قراءة الآية: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقوله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا دليل على أنهم كانوا مؤمنين وليسوا منافقين. كفرتم بعد إيمانكم دل على أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بما جاء عن الله ورسوله أنه يكفر بعد إيمانه ويرتد عن الإسلام. وهذا محل الشاهد من الآية، إذ لو كانوا منافقين لم يقل كفرتم بعد إيمانكم، لأن المنافقين ليسوا مؤمنين من الأصل، ليسوا مؤمنين من الأصل، فلا يسمون مؤمنين، إنما يسمون بالمنافقين. قد قال الله في الآية الأخرى في المنافقين: وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ولم يقل بعد إيمانهم. الإسلام معناه إعلان الدخول في الإسلام، وإن لم يكن صادقا في قلبه أن يكون كافرا في الباطن، وإن كان يظهر الإسلام، هذا هو المنافق. فالآية لم تقل كفرت وكفروا بعد إيمانهم، بل قالت وكفروا بعد إسلامهم. فرق بين الإسلام والإيمان. فهذه الآية تدل على أمور عظيمة. الأمر الأول أنه يجب احترام تعظيم الله جل وعلا، يجب تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، وأن من تنقص الله فإنه يكفر، مثل ما قالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ومقالتهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، ومثل ما قالت النصارى: المسيح ابن الله. هذا تنقص لله جل وعلا وكفر بالله عز وجل. وأما تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كفر أيضا، فالذي يستهزئ بالرسول أو يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، لأن الله جل وعلا أمر بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، توقيره واحترامه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. قال جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الرسول ينادى بالرسالة: يا رسول الله، يا نبي الله، ولا يقال يا محمد باسمه، وإنما يخاطب بالرسالة والنبوة تعظيما له صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله جل وعلا يخاطبه باسم الرسالة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ولم يذكر اسمه إلا في مقام الإخبار لا في مقام النداء. في مقام الإخبار: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، على إخبار، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وآمنوا بما نزل على محمد، هذا من باب الإخبار. أما المخاطبة فيخاطب صلى الله عليه وسلم باسم النبوة، باسم الرسالة، فلا تقل قال محمد، وإنما تقول قال رسول الله أو قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه، والتعزير هو التوقير، آمنوا به يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وعزروه يعني وقروه. التعزير يطلق ويراد به التوقير والاحترام، ويطلق ويراد به التأديب، مثل تعزير المخطي، هذا يسمى بالتأديب، وليس هذا هو المراد. المراد التوقير والاحترام، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. تعزروه وتوقروه هذا راجع إلى الرسول، وتسبحوه هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه هذا راجع للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلة هذا راجع إلى الله جل وعلا. هذا هو الواجب للرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب نحو القرآن احترامه وتعظيمه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كلام الله ليس مثل كلام الناس، بل هو كفضل الله جل وعلا على خلقه، لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالواجب احترام كتاب الله وتعظيمه وتوقيره، وكذلك دين الإسلام، الواجب احترام الدين وتعظيم الدين، وعدم تنقص هذا الدين أو انتقاد هذا الدين أو انتقاد شيء منه، لأنه دين الله سبحانه وتعالى وشرع الله. لا يجوز لأحد أن ينتقد هذا الدين أو يتنقصه أو يتكلم فيه بكلام فيه تنقص أو فيه استهزاء أو سخرية. هذا هو الواجب نحو الله جل وعلا، ونحو الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحو القرآن، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب احترامها وتعظيمها وتوقيرها لأنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يجب احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز انتقاد شيء منها أو الاستهزاء بشيء منها أو تنقص شيء منها، من فعل ذلك فقد ارتد عن دين الإسلام. فهؤلاء والعياذ بالله وقعوا في هذه الجريمة. تكلم هذا الرجل الشقي قال: ما رأينا مثل قرائنا، ويعني بالقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمراد القراء العلماء، المراد بالقراء العلماء، لأنه كان في ذاك الوقت الذي يقرأ القرآن يكون عالما، فيطلق القراء في ذاك الوقت على العلماء. أما في الزمان المتأخر فقد يكون القاري لا يفهم شيء من معاني القرآن ولا يفقه، وإنما يجيد القراءة فقط، إنما يجيد القراءة فقط. في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء. أما في الزمان الأول فالقراء هم الفقهاء. فقوله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أي العلماء، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ويؤخذ من هذا أن الذي يتنقص العلماء في أي وقت، الذي يتنقص العلماء من أجل علمهم في أي وقت، أنه يدخل في هذه الآية الكريمة، لأنها لا قال ما رأينا مثل قرائنا، والقراء هم العلماء، وهذا يتناول العلماء في كل وقت. العلماء لهم احترامهم وإجلالهم، لأنهم يحملون كتاب الله وسنة رسوله، ويحملون العلم ويبلغونه للناس، فيجب احترامهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر. العالم له قدره، والمراد العالم بشرع الله. الله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل خشية الله جل وعلا، لأنهم يعرفون الله حق المعرفة، فهم يجلونه ويعظمونه ويخشونه. وكلما زاد علم الإنسان زادت خشيته لله عز وجل وخوفه من الله. فيجب احترام العلماء، توقيرهم. فمن تنقصهم فإنه يكون داخلا في هذه الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وسبب نزولها قوله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. أرغب بطونا يصفهم بمحبة الأكل والشرف، وهو كاذب في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أقل الناس أكلا، وهذا شيء معروف، من أقل الناس أكلا. وفي الصحيح المؤمن يأكل بمعا واحد، والمنافق يأكل بسبعة أمعاء. الشره إنما يكون عند المنافقين والكفار، أما أهل الإيمان لا يكون فيهم شره في الأكل، وإنما يقللون من الأكل. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، يصف الرسول بالكذب ويصف الصحابة بالكذب، وهذا من انتكاس الفطرة، فإن أصدق الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدق الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وأصدق الناس بعد الصحابة هم العلماء الربانيون، فهم أصدق الناس. وإنما الكذب عند الكفار والمنافقين، هم الموصوفون بالكذب. آية المنافق 3، إذا حدث كذب، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، في قراءة بما كانوا يكذبون. فالكذب إنما هو عند الكفار والمنافقين، وأما أهل الإيمان فإنهم وأهل العلم فإنهم يتصفون بالصدق والأمان، لأنهم يعلمون أنهم مسؤولون عن ما ينطقون به، فيحاسبون أنفسهم. وإنما يتجرأ في الكلام من لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الكفار والمنافقين أو ضعاف الإيمان، هؤلاء هم الذين يتجرؤون على الكذب. الله جل وعلا يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، هذا صحيح أن الرسول والصحابة هم أجبن عند اللقاء؟ هذا كلام معكوس منكوس والعياذ بالله. فأشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشجع الناس بعد الرسول هم الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك خاضوا الحروب والمعارك في سبيل الله عز وجل، مما يدل على شجاعتهم وبسالتهم. خاضوا الحروب والمعارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول هو أقربهم إلى العدو، كانوا يتقون به صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم إلى العدو، فهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وحملوا الجهاد من بعد الرسول وفتحوا المشارق والمغارب، هل هؤلاء جبناء عند اللقاء؟ الجبن إنما يكون عند المنافقين، الجبن يكون عند أهل النفاق، وأما أهل الإيمان يكون عندهم الشجاعة والإيمان بالله ورسوله والصبر عند اللقاء. والصحابة معروفون رضي الله عنهم بشجاعتهم وبسالتهم. وقوتهم في الإيمان. ولا أجبن عند اللقاء. كل هذه الألفاظ كذب والعياذ بالله. وفوق الكذب هي استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وآياته، هل هم تكلموا في القرآن والسنة؟ لا، ما تكلموا فيه، لكن لما استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد استهزأوا، واستهزأوا بالصحابة فقد استهزأوا بالقرآن، لأن القرآن أثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى على الصحابة، مدحهم وزكاهم، فهم استهزأوا بالقرآن، لأن القرآن يمدح الرسول والصحابة ويزكيهم ويثني عليهم، فهؤلاء والعياذ بالله استهزأوا بالله وبرسوله، استهزأوا بالله مع أنهم ما تكلموا في الله عز وجل، لكن لما تكلموا في الرسول فصاروا متكلمين في الله عز وجل، لأن الله أرسله. وكيف يختار الله رسولا هذه صفاته؟ وكيف يختار الله لرسوله صحابة هذه صفاته؟ هذا تنقص لله جل وعلا. من تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقص الصحابة قد تنقص الله سبحانه وتعالى، لأن الله اختارهم لحمل دينه وتبليغ رسالته، فيكون الله جل وعلا اختار قوما جبنا ما لهم هم إلا الأكل والكذب كما يقول هذا الخبيث، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. ثم أيضا ننظر، وهذا عجب، أن الذي تكلم واحد في المجلس، يتكلم واحد والله عمم الحكم فقال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تستهزئون، نسب الاستهزاء إليهم جميعا مع أن المتكلم واحد. لماذا؟ لأنهم لم ينكروا، لأن الحاضرين لم ينكروا، وإذا سكتوا على المنكر فهم شركاء مع صاحب أو فاعل المنكر، لأنهم لم ينكروا عليه. ولهذا لما أنكر عليه هذا الشاب برئ من الإثم، وأنزل الله تصديقه في كتابه. أما هؤلاء فلم ينكروا، فدل على أن الذي يحضر مجالس الكفر والاستهزاء بالدين وبالرسول والصحابة أو العلماء، الذي يحضر هذه المجالس ولا ينكر، أنه يكون مثلهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فدل على أن الذي لا ينكر سب الله أو سب الرسول أو سب الصحابة أو العلماء أو سب الدين، أنه يكون مثل الساب سواء بسواء، لأن الله نسب الاستهزاء إلى المجموعة مع أن المتكلم واحد. ولهذا قال: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذا الطائفة رجل واحد استنكر هذه المقالة، حضرها ثم استنكرها، يقال له مخشي بن حمير، استنكر هذه المقالة وكرهها وتاب إلى الله وسأل الله جل وعلا أن يقتل شهيدا في سبيل الله ولا يعثر له على جثة، فأعطاه الله ذلك، قتل يوم اليمامة شهيدا ولم يعثر له على جثة رضي الله عنه. فمن تاب تاب الله عليه، أما من لم يتب فهذا حكمه عند الله: قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية فيها عبرة وفيها أحكام عظيمة ينبغي للمسلم أن يتأملها ويتدبرها لئلا يقع في شيء مما حذرت منه. وهذه الأمور كثيرة في الناس اليوم، الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالعلماء والاستهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وبالقرآن الاستهزاء كثير، وأن هذا القرآن وهذه السنة لا تصلح للناس في هذا الوقت، لا تصلح في هذا الوقت، كتاب والسنة لا يصلحان في هذا الوقت، السنة لا يحتج بها لأنها من نقل الرواة كما يقولون، ولا يحتج بها، وخبر الواحد لا يحتج به، وهكذا من المقالات الشنيعة. وما يقال في هذا الوقت مما يكتب في الصحف ويذاع أو يبث في وسائل البث من تنقص دين الإسلام والاعتداء عليه الشيء الكثير. ولو كان هذا من الكفار لهان الأمر، لأنه ليس بعد الكفر ذم، ولكن المشكلة أن هذا من بعض من ينتسب إلى الإسلام ويدعي العلم أنه يتنقص الأحكام الشرعية ويتنقص الآيات أو الأدلة الشرعية، ويقول إنها ظنية لا تفيد اليقين ولا تفيد العلم وما أشبه ذلك من المقالات الكفرية الشنيعة. فهذا موقف خطير. أو الكلام والوقيعة في العلماء وأنهم علماء حيض ونفاس وعلماء سلاطين وعلماء مداهنة وما أشبه ذلك من المقالات الشنيعة التي يرددونها ويكتبونها مما لا يخفى، كل هذا داخل في هذه الآية الكريمة. وعلى صاحبه من الوعيد ما ذكره الله في هذه الآية. والله ذكر عن الكفار أنهم يسخرون من المؤمنين ويتنقصون المؤمنين، قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يصفون المؤمنين بأنهم ضالون، يقولون هذا الدين ضلال، غركم هذا الدين وهو خطأ وليس بصواب، لأنه يعوق عن المدنية ويعوق عن الرقي ويعوق عن كذا وكذا ويعوق عن الحضارة وما أشبه ذلك من المقالات الشنيعة، إنه لا يصلح لهذا الزمان إلى غير ذلك. هذا الشيء موجود كثير. ثم لاحظوا أن هذا الشاب الذي أنكر وبلغ فيه دلالة على أن أهل الجرائم الذين يتربصون بالمسلمين ولهم مجالس خاصة يحوكون فيها المؤامرات ضد المسلمين، أنه يجب التبليغ عنهم، يجب التبليغ عنهم، تبليغ ولي الأمر ليأخذ على أيديهم، وأن ذلك ليس من الغيبة أو النميمة، بل هو من إنكار المنكر ومن صالح المسلمين ومن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما السكوت من سكت فإنه يكون مثلهم، إنكم إذن مثلهم، الذي يسكت يكون حكمه حكمهم. فيجب معرفة هذا الأمر والتفطن له، وأن يحذر الإنسان أن يقع في شيء منه، لأنه كثير في هذا الوقت، ولأنه خطير. الذين يقولون يستهزئون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون أنها قشور، إن إعفاء اللحى وحف الشوارب هذه قشور، أنتم مشغولون بالقشور، إن استعمال السواك الذي هو مطهرة للفم ومرضاة للرب إنه من القشور، وإن عدم الإسبال، إسبال الثياب للرجال، عدم الإسبال إنه من القشور، خلوا الناس يلبسون ما يشاءون، وإن سفور النساء أنه من الكمال والحجاب هذا من القصور والقشور. إذن ماذا بقي؟ صار الدين كله قشور، ماذا بقي؟ بل إنهم يقولون إن الشرك وعبادة القبور إنها من الأمور الهينة، هذه عقيدتهم، وهم أحرار في عقيدتهم، وهذا من احترام الرأي الآخر، وكل له رأيه، وهم مجتهدون، لا تغلظوا عليهم ولا تنكروا عليهم. كل هذا يقال الآن، وهذا لا شك أنه محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتنقص لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا كان القرآن والسنة، إذا كان القرآن جاء بالقشور كما يقولون، والسنة جاءت بالقشور، فماذا بقي؟ ماذا بقي؟ يقولون خلوا نتحد فيما بيننا، ولو كان فينا قبوري، ولو كان فينا شيعي، ولو كان، من أجل أن نقاوم الملاحدة. نقول الإلحاد ما هو؟ الإلحاد، فسروا لنا الإلحاد. يقولون الإلحاد هو إنكار الخالق، هذا هو الإلحاد. نقول لهم الشرك أليس هو من الإلحاد؟ الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله هذا هو أشد الإلحاد. الذي يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الصحابة هذا أشد الإلحاد. الذي يسب الصحابة ويتنقص عائشة أم المؤمنين ويصفها بما برأها الله به، هذا متنقص للرسول، متهم للرسول بأنه في أهله سوء، وأنه يقر السوء في أهله، وأنه ديوث على هذا، نسأل الله العافية. وأن الله اختار لرسوله زوجة فاسدة، نسأل الله العافية، هذا تنقص لله، تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله اختار لنبيه زوجة فاسدة، وأن الرسول رضي بها وهي فاسدة، هذا كفر صريح، لا إشكال له، هذا كفر صريح، نسأل الله العافية. وكذلك الذين يتنقصون الصحابة، هؤلاء مكذبون لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أثنى على الصحابة في آيات كثيرة، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله جل وعلا رضي عن الصحابة، عن المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الصحابة، الصحابة هم المهاجرون والأنصار رضي عنهم ووعدهم الجنة. هؤلاء يقولون لا، الصحابة كفروا ولا بقي على الإسلام إلا أربعة منهم، هل هذا إلا تكذيب لله عز وجل؟ هذا تكذيب لله جل وعلا. فيقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أجل السجود. يقولون الصحابة كفار نسأل الله العافية، فيذمون من أثنى الله عليهم ويكفرون من أثنى الله عليهم. الله جل وعلا يقول للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من هم؟ المهاجرون. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار وهذه صفاتهم. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لكن الذين جاءوا من بعدهم يقولون: اللهم لعن أبا بكر وعمر ولعن فلانا وفلانا من الصحابة، ألعن عائشة أم المؤمنين، ماذا حكمهم عند الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله العافية. لكن يجب على شباب المسلمين أن يتنبهوا لهذه الأمور ولا ينخدعوا بهذه الدعايات والتضليلات، وأن من قال أنه مسلم فهو مسلم ولا نفرق بين الناس. إنما نحب نفرق بين الناس الصالحين الطيبين، إنما نفرق بين الطيب والخبيث. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فنحن لا نفرق بين المسلمين حاشا وكلا، وإنما نفرق بين الطيب والخبيث ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الله ميز بين الخبيث والطيب، الذي لا يميز بين الخبيث والطيب هذا إما أنه ليس عنده عقلية يميز بها، وإما أنه ليس عنده إيمان. كل الناس عنده سواء، ما عنده إيمان يفرق به بين المؤمن والمنافق والكافر والمسلم والملحد والزنديق والمسلم، ما عنده تفريق بين الناس. هذا إما أنه فاسد العقل وإما أنه فاسد العقيدة والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يعرف هذه الأمور وأن يتأمل هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. لا يقبل عذر من استهزأ بالله ورسوله، ودل على أن من سب الله ورسوله أنه يقتل ولا يستتاب. من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يستتاب، يبادر بقتله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وقد ذكر العلماء أن الاستهزاء ينقسم إلى قسمين: استهزاء صريح بالقول، واستهزاء بالإشارة. الاستهزاء بالإشارة كأن يمد شفته عندما يسمع الآية أو يسمع الحديث، يمد شفته استهزاء أو يمد عينه استهزاء أو يشير إشارة تعطي التنقص والسخرية، هذا يعد استهزاء وإن لم يتكلف. وهذا يقول العلماء بحر لا ساحل له.
فهذا الأمر دقيق خطير، وعلى المسلم أن يتنبه له ويكون على حذر، يحفظ لسانه من الكلام السيء، ولا سيما الكلام في أمور الشرع وأهل الشرع والعلماء، يحفظ لسانه ويعلم أنه مسؤول عند الله عما ينطق وما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم والمسلمين الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لكن أنت ما تعرف الحق من الباطل إلا إذا تعلمت العلم النافع، إذا تعلمت العلم النافع فإنك تعرف الحق من الباطل، لأن الله أنزل الفرقان وهو القرآن، وأنزل الفرقان وهو التمييز بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل في قلوبكم نورا تعرفون به الحق من الباطل. فالقرآن فرقان، والتمييز الذي يجعله الله في قلب المؤمن هذا فرقان أيضا يفرق به بين الحق والباطل، فلا يلتبس عليه هذا وهذا، ولا تؤثر عليه الدعايات المضللة والشبهات المزوقة. ولكن هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تعلم، ويحتاج إلى حذر من المنافقين، وحذر من الزنادقة المندسين بين صفوف المسلمين.
خطير، وعلى المسلم أن يتنبه له ويكون على حذر منه، يحفظ لسانه من الكلام السيء، ولا سيما الكلام في أمور الشرع وأهل الشرع والعلماء، يحفظ لسانه ويعلم أنه مسؤول عند الله عما ينطق وما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم والمسلمين الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لكن أنت ما تعرف الحق من الباطل إلا إذا تعلمت العلم النافع، إذا تعلمت العلم النافع فإنك تعرف الحق من الباطل، لأن الله أنزل الفرقان وهو القرآن، وأنزل الفرقان وهو التمييز بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل في قلوبكم نورا تعرفون به الحق من الباطل. فالقرآن فرقان، والتمييز الذي يجعله الله في قلب المؤمن هذا فرقان أيضا يفرق به بين الحق والباطل، فلا يلتبس عليه هذا وهذا، ولا تؤثر عليه الدعايات المضللة والشبهات المزوقة. ولكن هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تعلم، ويحتاج إلى حذر من المنافقين، وحذر من الزنادقة المندسين بين صفوف المسلمين، أن لا يحضر مجالسهم، وإذا حضر فليكن على استعداد للإنكار عليهم وإبطال مقالتهم ورد شبهاتهم. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل أعداء الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
ثم أيضا في الآية الكريمة مسألة دقيقة، وهي أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو سنة رسوله أنه يكفر سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، لأن هذا الأمر ما فيه مزح ولا فيه هزل، فلا يجوز الهزل والمزح في هذا الأمر. فمن سب الله أو الرسول أو القرآن أو الصحابة أو من تبعهم من أهل العلم فإنه يناله هذا الوعيد الشديد ويخرج من الدين ويرتد عنه ولو كان مازحا. إنما كنا نخوض ونلعب، الله لم يقبل عذرهم بل قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالاستهزاء بالله وبالرسول والآيات ما فيه مزح ولا فيه لعب، يجب احترام هذه الأمور وعدم الاستهزاء بها والمزح فيها. وكذلك تدل الآية على أنه يكفر ولو لم يعلم أن هذا كفر، لأن هؤلاء ما دروا أنه كفر، هؤلاء أهل إيمان مؤمنون، كفرتم بعد إيمانك، ما دروا أنه كفر والله لم يعذرهم بذلك، فيكفر ولو كان لم يعلم أن هذا كفر، أن سب الله أو الرسول أو القرآن كفر، يكفر. فكيف إذا كان عالما؟ فالأمر أشد. هذه مسألة مهمة، أنه لا فرق بين الجاد والهازل ولا بين العالم والجاهل في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وضاعف الله مثوبتكم وجزاكم عنا خيرا. أسئلة كثيرة، وهذا السؤال يقول في قول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أليس في الآيات دليل على أن العمل أو القول قد يخرج من الإسلام وفيه رد على المرجئة؟ أليس فيه دليل على أن العمل أو القول قد يخرج من الإسلام وفيه رد على المرجئة؟
نعم، هذا بلا شك في رد على المرجئة الذين يقولون أنه ما يكفر إلا اعتقد بقلبه، إذا اعتقد بقلبه. أما الآية تدل على أنه يكفر مطلقا سواء اعتقد بقلبه أو لم يعتقد. المازح هم يقولون أنهم يمزحون، والمازح ما اعتقد بقلبه، المازح ما اعتقد بقلبه، ومع هذا كفرهم الله سبحانه وتعالى، كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما أقل الاستهزاء الذي به يكفر صاحبه؟
نعم.
ما أقل الاستهزاء الذي به يكفر صاحبه؟
ليس له قليل، قليله كثير والعياذ بالله، ليس له قليل، كل ما كان استهزاء وسخرية، حتى الإشارة يقولون بالعين والإشارة بالشفة ومد اليد يعتبر من الاستهزاء لو ما تكلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل معنى قوله تعالى قل أبالله وآياته يعني بالآيات القرآن أو جميع آيات الله الكونية، أو ما هو المراد منها؟
الآيات الكونية لا يكذب بها لأنها موجودة، يراها الإنسان، يرى الجبال ويرى الأشجار والأنهار، أما مجال للتكذيب لأنها عالم مشاهد. إنما المراد الآيات المقروءة، الوحي، آيات الوحي المنزل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول نريد من فضيلتكم بيان أقسام الاستهزاء بالعلماء، فهل من تنقص العلماء لأجل ذواتهم لا لأجل علمهم ودينهم يكون كافرا أو مرتكبا كبيرة من الكبائر؟
الغالب والظاهر على من استهزأ بالعلماء أنه يستهزئ بهم لما يحملونه من العلم، ما هو يستهزئ بهم لأجل ذواتهم، يقول فلان أعرج وفلان أعور أو فلان كذا وكذا في جسمه، هذا لا يجوز في حق كل أحد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، هذا ما هو خاص بالعلماء، هذا عام في جميع خلق الله عز وجل. لا يجوز أن يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، لكنه ما سخر من العلماء إلا لأجل علمهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يتساوى الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم في من يستهزئ بالعلماء من جهة الحكم؟
الاستهزاء بالرسول أشد بلا شك، والاستهزاء بالعلماء لأنهم ورثة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، فالذي يستهزئ بالعلماء يستهزئ بورثة الأنبياء، ومن استهزأ بورثة الأنبياء فهو مستهزئ بالأنبياء. نعم. طريق اللزوم، لماذا يستهزئ بهم إلا لوراثتهم العلم وحملهم العلم؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يستهزئ بالدين إضحاكا للناس؟
هذا واضح الحكم، أنه كافر من استهزأ بالدين سواء جادا أو هازلا أو لأجل ضحك الناس، فهو يكفر بعد إيمانه. الدين ليس محل للاستهزاء ولا للسخرية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من تكلم في هيئة كبار العلماء في هذا الوقت ورماهم بالكلام القبيح أو انتقص العلماء واستهزأ بهم، هل يكفر في نفسه؟
لا شك أنه قد دخل في مفهوم هذه الآية الكريمة، وقد يكفر، وقد يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب حسب ما يريد من تنقصه للعلماء. والعلماء كلهم واحد، ما هو خاص بهيئة كبار العلماء، كل عالم، كل من حمل الشريعة فإنه لا يجوز تنقص، سواء كان من هيئة كبار العلماء أو غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل في هذه الآية قل أبالله وآياته، هل فيها دليل على أن من سكت ولم ينكر على المعصية ورضي بها أنه يشمله الإثم؟ وهل الإنكار بالقلب يستلزم أن نفارق المكان الذي فيه الاستهزاء والسخرية؟
هذه مسألة ثانية، مسألة السكوت على المنكر وعدم إنكاره، هذا دليل على ذهاب الإيمان من القلب. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي رواية: وذلك أضعف الإيمان. الذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا ليس فيه إيمان، أو فيه إيمان ضعيف جدا، لأنه لو كان فيه إيمان لأنكر المنكر بقلبه. وإذا أنكر المنكر بقلبه فلا يجلس مع أهل المنكر، ما يجلس مع أهل المنكر ويقول: أنا منكرم قلبي. يقول: لا، أنت كذاب، لو أنك منكرم قلبك ما جلست معهم، تبتعد عنهم ولا ينشرح صدرك معهم ولا يطمئن قلبك معهم. إذا أنكرت بقلبك اعتزلهم وابتعد عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: الذي يستهزئ بصوت قارئ القرآن هل يدخل في هذه الآية، مع أنه لا يقصد الاستهزاء بالقرآن وإنما يقصد الاستهزاء بذات الصوت أو بصاحب الصوت؟
الأمر خطير جدا، وكونه يستهزئ بالقارئ هذا أمر خطير، لكن من يفرق بين أنه يريد الصوت أو يريد القرآن؟ يفرق بين هذا. فالواجب أن الإنسان يتجنب هذا الشيء ولا يستهزئ بالقاري ولا بصوت القاري. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل في الآية من استهزأ بالصالحين وأخذ يقلدهم سخرية بهم أو يتكلم في أهل الحسبة والهيئة؟
إن كان يسخر منهم من أجل دينهم ومن أجل قيامهم بالإنكار الأمر بالمعروف وإنكار المنكر هذا ردة عن الإسلام. أما إذا كان يسخر منهم من أجل زواتهم أو أشخاصهم وهذا بعيد بعيد أنه يسخر بهم من أجل زواتهم كما ذكرنا، وإنما يسخر منهم لأجل ما يقومون به، هذا على خطر عظيم. على الإنسان أنه يتق الله عز وجل ويحترم أهل الخير والصالحين وأهل الحسبة ويحسن الظن بهم، وإذا رأى على أحد منهم خللا أو نقصا المناصحة، عليه بالمناصحة ما بينه وبينه، الدين النصيحة. أما أنه يستهزئ به ويسخر به هذا لا يجوز. نعم، هذا هو المنكر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل مخاطبة أهل الدين والصلاح بعبارات التهكم وعبارات المزاح مثل قولي يا إرهابي أو يا مطوع، هل هذه من الاستهزاء التي توجب هذا الوعيد؟
لا شك إن تجنب هذه الألفاظ إن هو الأحوط للإنسان والأبرى لذمته، ولا يجوز المزح في مثل هذه الأمور. إن كان يقول يا إرهابي من أجل دينه، إن الدين هو إرهاب، هذا ردة عن الإسلام وإن كان يمزح. أما إن كان إنه ما قصد إن الدين فيه إرهاب ولا، وإنما يريد الشخص نفسه يضحك عليه، هذه لا شك إنها سخرية. النبي صلى الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر. لا تسخر من المسلم. المسلم على خير مهما كان، سواء كان فقيرا أو كان ما فيه عاهة أو فيه، هو على خير، وهو خير من يمشي على الأرض. المؤمن خير من يمشي على الأرض ولو كان من أضعف الناس أو من أقلهم مظهرا أو رثاثة أو ثيابا أو مظهرا. لا تحتقر المسلم، المسلم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ندرس عند فضيلتكم نواقض الإسلام وتشير دائما إلى أن من فعل كذا فهو كافر، ولا شك أنك إنما تعني على سبيل العموم، فلأجل إزالة اللبس هناك من ينزل هذه الأحكام على الأعيان بلا تحقق شروط ولا انتفاء موانع، فنرجو منكم البيان والتوضيح لهذا الأمر جزاكم الله خيرا.
نعم، تكفير المعين إذا ما كان هناك عذر له فلا شك أنه يكفر. من سجد لغير الله هذا يكفر، من ذبح لغير الله هذا يكفر، ونحن نطبق عليه حكم الكفر، إلا إن تاب إلى الله عز وجل ورجع، فإن من تاب تاب الله عليه. إنما لنا الظاهر ولا لنا ما في القلوب، هذا إلى الله جل وعلا. فمن فعل الكفر قولا أو فعلا أو عملا حكمنا بكفره، وكذلك من فعل الشرك أو نطق به فإنه يحكم بكفره. نحن ما لنا إلا الظاهر، والأحكام على الظاهر، وأما البواطن فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المستهزئ لا تقبل توبته؟ وما معنى قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟
نعم هو ظاهر الآية أنه ما تقبل توبته، ولذلك يقول العلماء لا تقبل توبة من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم بل يقتل، لا تقبل توبته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما الحكم في من وصف حسان بن ثابت رضي الله عنه بالجبن؟
وهذا شجاع اللي يصف حسان بن ثابت بالجبن، هو شجاع، يمكن أنه أجبن الناس. هو حسان بن ثابت رضي الله عنه صحابي من صحابة الرسول، والله أثنى على الصحابة كلهم. حسان بن ثابت بالذات له مواقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم في دفاعه عنه بشعره ورده على المشركين، يجاهد بلسانه، والجهاد باللسان أن يكون أبلغ من الجهاد بالسيف، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن شعره أشد على الكفار من وقع السهام في غبش الضلال. فهذا الذي يتنقص حسان بن ثابت ويصفه بالجبن، هذا من تنقص الصحابة، من تنقص الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. رسول يقول له: أجب عني ومعك روح القدس، يعني جبريل عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: مع قرب شهر رمضان يطل علينا برنامج مشهور فيه كثير من التمثيل لبعض الأحكام الشرعية.
فيه يطل عليه؟
يطل علينا برنامج مشهور.
مشهور؟
أي نعم.
أي.
فيه كثير من التمثيل لبعض الأحكام الشرعية من الأمر بالمعروف واستنقاص الحياء والحجاب، وتمثيل لشخصيات مستقيمة وإظهارهم مظهر الدراويش. السؤال: هل هذا الأمر من التنقص والاستهزاء بدين الله؟ وما حكم مشاهدة هذه المسلسلات؟
لا شك إن هذا أنه من أعظم التنقص، من أعظم التنقص للدين وأهله، ومشاهدته مثل الجلوس مع الذين ذكر الله عز وجل، الذين يخوضون في آيات الله ويستهزئون بآيات الله. المشاهدة مثل الجلوس، إلا لمن ينكر هذا الشيء ويبلغ عنه، أن يشاهدوا من أجل أنه ينكره ويبلغ عنه ويسعى في إزالته، هذا طيب. أما اللي يشاهدوا منبسط وجائز له يضحك معه، هذا يدخل في حكمهم. نعم.
أحسن الله
إليكم. ومع الأسف أنه إذا جاء رمضان، شهر العبادة، شهر التلاوة، شهر الصيام، تنشط وسائل الإعلام في التمثيليات والسهرات الإذاعية والفضائية والجوائز والقمار، وكثير من الأمور تكثر في شهر رمضان ليشغلوا الناس عن هذا الشهر، يشغلون الناس عن فضائل هذا الشهر، ويروجون هذه المنكرات بدل الطاعات. هذا بلا شك أنه خلل عظيم وإساءة عظيمة في حق هذا الموسم العظيم الذي يجب أن يستغل في العبادات والطاعات، ولا يستغل في اللهو واللعب والمزاح والضحك والسهر على غير فائدة بل على مضرة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وعلى سائل يقول: ما نسمع به ونقرأ به، ما نسمع به ونقرأه في هذه الأيام في الصحف ووسائل الإعلام من استنقاص بعض أحكام الشريعة بأنها سبب التخلف والرجعية، هل هذا من الاستهزاء بدين الله؟
هذا أعظم الاستهزاء بدين الله. إذا وصف دين الله ووصفت الأحكام الشرعية بأنها سبب للتخلف، سبب للرجعية، هذا من أعظم الردة عن دين الإسلام، ومن أعظم الاستهزاء بكتاب الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم، هل هو مثل قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي أنهم كانوا مؤمنين ثم فسقوا؟
لا، ما هو مثل هذا، أشد. السخرية للمؤمنين كبيرة من كبائر الذنوب، وبئس الاسم الفسوق، فسوق سماه الله فسوقا، ما سماه كفرا، هذا الإيمان هو فسوق لا يخرج من الإيمان، لكنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما هو مثل الاستهزاء، الاستهزاء كفر وردة. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
والإيمان يطلق ويراد به أصل الإيمان، ويطلق ويراد به كمال الإيمان. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الجلوس مع من يستهزئ بالعلماء ولو كان مازحا ليؤانسه أو يضحك معه؟
هل قلنا لكم لا يجوز الجلوس مع هؤلاء، إذا جلست معهم فأنت حكمك حكمهم، إنكم إذا مثلهم، سواء مثلهم في الكفر أو مثلهم في الإثم والعصيان. لا يجوز الجلوس في مجالس المعاصي عموما، لا يجوز الجلوس في مجالس المعاصي والمنكرات عموما إلا على وجه الإنكار ومحاولة إزالة هذه المعاصي وهذا المنكر. أما الجلوس مع السكوت والانبساط والانشراح الصدر والممازحة، هذا يأخذ حكمهم ويكون مثلهم. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدل قول المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء،
هل
يدل قول المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أن من سب الصحابة رضي الله عنهم أو تنقصهم ولو بأمر من أمور الدنيا أنه يكفر بذلك؟
من تنقص أحد، إن تنقص الصحابة كلهم هذا كفر بلا شك وردة، أما إن تنقص بعض الأفراد منهم فإن كان تنقصه من أجل صحبته ودينه فهو ردة، وإن كان تنقصه من أجل شخصه أو عيب في جسمه أو خلقته هذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة غليظة من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل منها. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من استهزأ بشيء من دين الله يؤمر بقول الشهادتين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من حلف بغير الله أن يقولها، أم تكفي مجرد التوبة؟
نعم، إذا حكم بردته فلا بد من النطق بالشهادتين، وإن كان جحد شيئا من أمور الدين فعليه أن يعترف بما جحده مع الشهادتين، لا بد من الشهادتين في الدخول في الإسلام وفي التوبة من الردة، لا بد من الشهادتين. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الشباب الذين يظن بهم الخير إذا رأى بعض الناس الذين قصروا ثيابهم إلى نصف الساقين يستهزئون بهم وينكتون عليهم، سواء سمع ذلك الرجل أو لم يسمع كلامه، فهل هذا من الاستهزاء؟ وما حكم تقصير الثياب إلى أنصاف الساقين؟
نحن قلنا في درس سابق إن الواجب إن المسلم لا يخالف ما يلبسه المسلمون في مجتمعه إذا كان موافقا للسنة، والثوب إلى الكعبين هذا سنة، فإذا كان المجتمع كله يلبسون إلى الكعبين البس مثلهم، لا تخالفهم، صير محل تندر للناس أو محل استغراب للناس، تجر على نفسك، البس مثلهم، هم ما فعلوا إلا سنة، لأن الثوب إلى الكعب هذا سنة، وما نزل عن الكعب فهو محرم وإسبال، فلا تخالف ما عليه الناس حتى تصبح محل استغراب، أنت اللي جريت على نفسك هذا الشيء. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل نقول أن من صفات المنافقين كثرة الأكل، وعلى هذا من كان كثير الأكل أن فيه صفة من صفات المنافقين.
هل في الحديث ما يأكل بسبعة أمعاء؟ الشره بالأكل دليل على قلة الإيمان أو قلة الخوف من الله عز وجل، وأن الإنسان راغب في هذه الدنيا، وفي مخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. الشبع ما هو من صفات المؤمنين، وإن كان مباحا، الشبع مباح، ما نقول إنه محرم، لكن نقول ليس هو من الصفات التي يتحلى بها المؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تاب أولئك النفر الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بأصحابه، هل تابوا كلهم أو تاب بعضهم؟
ما ندري، ما في دليل على أنهم تابوا، الله أعلم، الله أعلم بذلك. الذي تاب هو الرجل الذي قال الله فيه: إن نعفو عن طائفة منكم، وهو مخشي بن حمير الذي ندم وتاب إلى الله وسأل الله أن يقتل شهيدا في سبيل الله، فقتل شهيدا يوم اليمامة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس إذا لعبوا الكرة وضرب أحدهم الكرة وأراد الآخرون أن يردوها قال: دعوها فإنها مأمورة، فهل هذا من الاستهزاء؟ وهل هو مخرج من الملة؟ وما حكم الاستدلال بمثل هذه الاستدلالات في غير موضعها؟
هذا من التعبير الذي لا ينبغي، لكن ما نقول أنه حرام أو أنه كفر أو أنه، ما في شك إن كل شيء بأمر الله، حتى الكرة إذا تعدت مكانها أو فهي بأمر الله وقضاء الله سبحانه وتعالى، لكن ما ينبغي استعمال لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشيء التافه، لأن هذا الشيء فيه دناءة، فيه تفاهة، فلا نستعمل لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في حق ناقته القصوى: دعوها فإنها مأمورة، لما أقبل مهاجرا تعرض له الأنصار، كل يأخذ بزمام ناقته لينزل عنده، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: دعوها، أي الناقة، فإنها مأمورة، فتركها حتى ذهبت إلى مكان المسجد وبركت فيه أمام بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فجاء أبو أيوب وحمل رحل الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخله عنده، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري حتى بنى مسجده وحجراته وجاء بأهله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الاستماع أو مشاهدة قناة الإصلاح مع أنها تسب العلماء وتسب ولاة هذا البلد، وهل يدخل من فعل ذلك في هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟
نعم، تسميتها بالإصلاح هذا من النقائض، بل هي قناة الإفساد وليست الإصلاح، ولا يجوز النظر فيها أو إلا لمن يريد أن ينكر ويبلغ عنها ويرد عليها، أما أنه يجلس ولا ينكر ولا، فهذا من الذين يجلسون في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله، إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. الذي يستهزئ من الدين ومن التوحيد ومن العقيدة ومن ولاة أمور المسلمين ومن تحكيم الشريعة في هذه البلاد، هذا لا شك أنهم من يستهزئون بآيات الله ويستهزئون بالمؤمنين. نعم. وما ذنبهم عنده إلا لأن له هوى في نفسه وحقد في نفسه وبغض في نفسه، يريد أن ينفذه ويتشفى نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما توجيهكم لطلاب العلم وأهل الصلاح في هذا الوقت الذي شاع؟ نقول: ما توجيهكم لطلاب العلم وأهل الصلاح في هذا الوقت؟
وهذا اللي يقول عن قناة الإصلاح ويقوم عليها، هذا هو في بلاد الكفار، هو جالس في بلاد الكفار، والله جل وعلا أمر بالهجرة من بلاد الكفار، وهذا جالس في بلاد الكفار. ولماذا لم ينتقد الكفار والمشركين ويجعل قناته في الدعوة للإسلام والرد على المشركين وعلى الكفار؟ لماذا يصبها على المسلمين وفي بلاد المسلمين؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما توجيهكم لطلاب العلم وأهل الصلاح في هذا الوقت الذي شاعت فيه دعوة التقريب بين أهل السنة والرافضة؟ ما توجيهكم لطلاب العلم وأهل الصلاح في هذا الوقت الذي شاعت فيه دعوة التقريب بين أهل السنة والرافضة؟
التوجيه أنه ينكر هذا الشيء، ينكره بالقول إن كان يستطيع القول والبيان عنده علم، أو ينكره بالقلب إذا كان ما يستطيع، ينكره بالقلب ولا يقر أبدا ولا يرضى به، يعتبره منكرا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الواجب علينا فيما يحدث من الرافضة من دعاء للأموات، سواء عند البقيع أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحرم أو في غير ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا ضابط وقاعدة نمشي عليها، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت على حسب ما تستطيع، إن كان إنك من أهل الحسبة وأهل الأمر تزيل هذا بيدك تمنع، إذا كان ما عندك سلطة تنكره بالقول والبيان والإبلاغ، إبلاغ المسؤولين عن هذا الشيء حتى يمنعوه، تسعى في إزالته بإبلاغ المسؤولين والذين لهم اليد والسلطة. فإذا لم تستطع هذا ولا هذا فعليك بإنكاره بقلبك وابتعد عنه ولا تحضره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم ثابتة؟ وهل شفاعته لمن دخل النار أن يخرج منها ثابتة أيضا؟
شفاعته في من دخل النار من أهل التوحيد وأهل الإيمان، من دخل النار بذنوبه يشفع في إخراجه منها بثابت بالصحيح، ولا ينكرها إلا المعتزلة وأهل الضلال، هي ثابتة، وهذه ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، الأولياء والصالحين يشفعون يوم القيامة، والأفراط الذين ماتوا صغارا يشفعون بإذن الله سبحانه وتعالى، ما يشفع أحد إلا بإذن الله، ولا يشفع أحد إلا لأهل التوحيد وأهل الإيمان. أما الكفار الله جل وعلا يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة تكون بشرطين: الشرط الأول أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن تكون في أهل التوحيد وأهل الإيمان، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرتضي إلا أهل التوحيد وأهل الإيمان، ولا يرضى أهل الكفر والشرك. نعم.
أحسن الله إليك، انتهى.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.